بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب العلل: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبيدة ابن الأسود عن القاسم بن الوليد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، قال: هو خطأ، إنما هو عن موسى ابن سلمة عن ابن عباس موقوفا.
طيب، هذا الحديث كما قال ابن أبي حاتم يرويه عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. كما تلاحظون في التخريج أننا لم نقف على هذا الطريق الذي ذكره ابن أبي حاتم، وهذه من فوائد هذا الكتاب، ولها فوائد يعني إن جاءت مناسبة نشير إليها في حينها، وهو أن هناك من الطرق، من طرق الأحاديث ومن الأشياء غير الأصول ما فقد وليس بين أيدينا. فلا يمكن أن يقول أبو حاتم وأبو زرعة وابن أبي حاتم إن عبيدة بن الأسود روى هذا الحديث ولا توجد هذه الرواية، هي موجودة في ذلك العصر، ولكن بما أنها رواية غلط مثل ما رأينا لم يعتني بها أهل الحديث بروايتها، كأنها غير موجودة فتركت. ومثل هذا يقع كثيرا في كتاب ابن أبي حاتم، ولسنا نحن الذين فقط خفيت علينا مثل هذه الطرق، بل حتى بعض كبار الأئمة. فابن عبد الهادي رحمه الله في التعليقة التي جعلها على كتاب العلل لابن أبي حاتم، هو أراد أن يشرح هذه العلل مثل ما يتكلم معكم، هو يتكلم يخرج الحديث ويبين وجه العلة وهلم جرى. فيأتي لبعض هذه الحديث ويقول: هذا الحديث لم أجد من أخرجه، وقد بحثت عنه في كذا وكذا وكذا، ويذكر المراجع التي هي مظنة وجود هذا الحديث، ويركز كثيرا على سنن الدارقطني، على سنن البيهقي، وعلى معجم الطبراني الكبير، لكون هذه الكتب تجمع الغرائب. فيقول: قد بحثت عنه في هذه الكتب، طبعا هذا طبع الأمهات، يقول: ولم أجده. فهذا يحصل، فعند ابن أبي حاتم طرق لا نجد من أخرجها، بينا هذا. وكذلك مثل ما قلت لكم ابن عبد الهادي، ومن جملتها هذه الطريق. لكن يوجد هذا الحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا مثل ما هنا، لكن من رواية مسلم الملائي، وهذه عند الطبراني في الكبير كما تلاحظون. ولفظ الحديث: المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. أما بالنسبة للرواية الأخرى التي أعل بها أبو حاتم أبو زرعة هذه الرواية، فكما ترون هي مخرجة عند ابن أبي شيبة وعند الطحاوي، وهي من طريق قتادة نفسه عن موسى بن سلمة عن ابن عباس، بمعنى أن عبيدة بن الأسود أو القاسم بن الوليد أخطأ في هذه الرواية، فجعل الحديث عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، لأن هذه جادة مسلوكة، بينما الرواة الآخرون، لأن كما تلاحظون أن الحديث مروي من طرق عن قتادة عن موسى بن سلم عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس، فهذه الطريق بخلاف الجادة، فلذلك رجحها أبو حاتم وأبو زرعة، لأن ذاك سلك الجادة هذا أولا، ثم ذاك انفرد، وأما هذه الطريق فهي من طرق عن قتادة هكذا. فهذه العلة واضحة لا شك فيها ولا لبس. طيب نعم يكفينا هذا
بارك
بارك
يكفي
إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أمر بن السبع بالصلاة وضرب بن العشر. عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمروا صبيانكم بالصلاة للسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وله شواهد ولفظ أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. وفي رواية للترمذي رحمه الله تعالى وحسنه قال: علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. واللفظ الذي أخرجه الترمذي رواه ابن خزيمة من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال الحاكم: والبيهقي صحيح على شرط مسلم صحة وأيضا الترمذي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد والنسائي وابو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم. وأخرج ابو داود والترمذي من حديث علي وقال حديث حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وصح ابن حبان. وأخرجه أيضا البخاري موقوفا معلقا بصيغة الجزم. رواه الحاكم رواية بقتادة وقال صحيح الإسناد وقواه صاحب الإمام.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب كما نلاحظ أفرده المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم الصبي ومتى يؤمر بالصلاة، وأورد فيه الحديث المشهور وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا أحد الألفاظ، وألفاظ الحديث متعددة ولكن معناها واحد، والمعنى يدور على أمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ثم إذا بلغ عشر سنين يضرب إذا ترك الصلاة أو فرط فيها، ويفرق أيضا بين الأبناء في المضاجع. نتكلم على هذا الحديث أولا من الناحية الإسنادية، ثم نعرج على الناحية الفقهية. فالحديث كما تلاحظون مروي من طريقين، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ومن حديث سبرة بن معبد الجهني. الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه الرواية رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة معروفة تروى بها كثير من الأحاديث، ولكن هناك خلاف بين أهل العلم فيها، فمنهم من يجعل مثل هذا الإسناد إذا صح عن عمرو بن شعيب مثل نافع عن ابن عمر، أو مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني من أصح الأسانيد. ومن جملة هؤلاء أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. ومنهم من يضعف هذا الإسناد ويرده مثل يحيى بن سعيد القطان، ومنهم من يتوسط، ومنهم من يتردد فيقبل أحيانا ويرد أحيانا كالإمام أحمد رحمه الله. والسبب يكمن في بعض الأمور في هذا الإسناد. أولها إذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهل الجد ها هنا هو جد عمرو بن شعيب أو جد والده شعيب ابو محمد
جد وليد شعيب.
هل هو جد عمرو؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ لا، نحن نقول السؤال الآن، هل الجد هذا هو جد عمرو أو جد شعيب؟ فهناك من يقول إنه جد عمرو، وبالتالي إذا كان جد عمرو فهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص، يكون الحديث مرسلا. وإذا قلنا إنه جد شعيب فيبقى السؤال، هل سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص أو لا؟ وما نوع هذه الرواية؟ والراجح أن الجد ها هنا هو جد شعيب وليس جد عمرو، والخلاف في هذا يكاد يكون ضئيلا، فغالبية أهل العلم يذهبون إلى أن الجد هو جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أدرك جده عبد الله بن عمرو بن العاص وتربى في بيته، وقد وجدت أحاديث فيها التصريح باسم هذا الجد، فيأتي في بعض الطرق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وأحيانا يرد فيها التصريح بالسماع من شعيب، تصريح شعيب بسماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه الروايات بعضها في النسائي، بعضها في معجم الطبراني الكبير، وهكذا في المعجم الذي سيخرج إن شاء الله تعالى بتحقيقنا في المكتب، موجود بعض الأحاديث التي فيها تصريح شعيب من جده عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه. فإذا لا إشكال في اتصال السند في مثل هذه الحال، لكن يأتي إشكال آخر، وهو ما حال عمرو وما حال جده وما حال والده شعيب. فالصواب أنهما على أقل الأحوال صدوقان، ولو قيل إنهما ثقتان لما أبعدنا، لأن الكلام فيهما، والذي جعل بعض أهل العلم يقول عن عمرو أو عن جد عن وعن والده شعيب إن كل واحد منهما صدوق، إنما هو بسبب الخلاف في السلسلة نفسها. أما لو روى عمرو عن رجل آخر غير أبيه فنجد أحاديثه مستقيمة، كذلك والده شعيب لا مطعن في حفظه ولا شك في حفظه. فإذا لو قيل إنهما ثقتان لما أبعدنا، لكن يبقى الأمر الثالث، وهو أكبر الإشكالات الواقعة في هذا الإسناد، وهو هل هذه الأحاديث سماع أولا لشعيب من جده عبد الله بن عمرو، ثم لعمرو من والده شعيب، أو هي صحيفة كما قيل، وبالذات إذا عرف أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كانت له صحيفة تسمى الصادقة، وهي التي كان يكتب فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هي هذه الصحيفة أو لا؟ في المسألة كلام طويل، والخلاصة فيما ترجح لي أن هناك أحاديث لا شك في أن عمرا سمعها من أبيه شعيب، وأن شعيبا سمعها من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وبالذات تلك الأحاديث التي يرد فيها التصريح بالسماع من شعيب، تصريح شعيب بالسماع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. أما بعض الأحاديث التي تأتي هكذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فربما كانت من هذه الصحيفة. فيبقى بعد ذلك، هل يحسن الظن بهذه الصحيفة وتعد على الأقل وجادة، وتحمل هذه الأحاديث أو تحتمل؟ نقول هذا هو موطن الإشكال، فبعض أهل العلم يحسنون هذه السلسلة، وبعضهم كما قلت يضعفونها، وبعضهم يجعلها من أصح الأسانيد، وبعضهم يقبل أحيانا ويرد أحيانا لهذا السبب، لأنه لو تميزت الأحاديث التي وحصل فيها السماع فلا إشكال، ولذلك ما وجدناه من الأحاديث فيه تصريح شعيب بالسماع من جده هذه لا إشكال فيها إن شاء الله تعالى إذا صح السند في باقي الطبقات. لكن يبقى الإشكال فيما جاء ليس مصرحا فيه بالسماع، فهذه ربما تطرق إليها الاحتمال. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله يقبل مثل هذه السلسلة، وربما ردها أحيانا، وأجاب ابنه عبد الله بهذا الجواب تقريبا، فقال لما سأله عبد الله عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال ربما قبلناه وربما وجس في القلب منه. ولذلك نجد أن هناك بعض الأحاديث التي تعد أصولا في مثل هذه القضية ولا ترد إلا من هذا الطريق، ربما لا يتقبلها كل الأئمة، ولو تقبلوها ربما عملوا بها من باب الاحتياط فقط، أو لأنه ليس في الباب غيرها. أما أن يبنى عليها الحكم ويجزم بذلك الحكم، فالمسألة ليست كذلك. طيب، هذا فيما لو ثبت الإسناد وصح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب. ومن أحسن من يروي عن عمرو بن شعيب حسين المعلم، حسين بن ذكوان المعلم، فإن روايته عن عمرو جيدة، عليكم السلام ورحمة الله. وهناك بعض الطرق التي ربما تستغرب في من ينفرد عن عمرو ابن شعيب، ومن جملتها هذا الحديث الذي معنا. فهذا الحديث نستغرب أن لا يرويه عن عمرو إلا سوار أبو حمزة، فهو الذي تفرد بهذا الحديث، وهو حديث مروا أبناءكم بالصلاة، تفرد به سوار أبو حمزة وهو متكلم في حفظه، وبعض أهل العلم يحسن حديثه على الانفراد. ولكن الإشكال يقع في لماذا تفرد سوار أبو حمزة بهذا الحديث عن عمرو؟ أين باقي الرواة عن عمرو؟ وهي سلسلة مشهورة والرواة عن عمرو كثر، ويروون هذه الأحاديث التي تأتي من هذا الطريق، فأين هم عن هذا الحديث وهو حديث غاية الأهمية؟ فإذا يبقى الشك في تفرد سوار أبي حمزة بهذا الإسناد. هذا من وجهة نظري أنه هو موطن الإشكال. طيب، الطريق الأخرى التي هي رواية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه، أشار المؤلف إلى أنها عند ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه، وهو الربيع بن سبرة عن جده أبي سبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه. وكما نرى أن هناك من حكم على هذا الطريق بأنه على شرط مسلم، لأن مسلما أخرج لهؤلاء رواية عبد الملك بن سبرة عن أبيه عن جده، لكن المشكلة في ماذا؟ في أن مسلما إنما أخرج هذا لهؤلاء الرواة في الشواهد والمتابعات، ولم يحتج بهذا الإسناد احتجاجا. وعبد الملك ابن الربيع متكلم في حفظه أيضا، وهناك من يحسن حديثه، وهناك من يتكلم في هذه السلسلة مثل يحيى بن معين، فكلامه في رواية عبد الملك ابن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده شديد، يعني كأنه الظاهر أيضا جعلها مكذوبة أو نحو هذا. فعلى كل حال هناك من يقوي هذا الحديث بذاك الحديث، مثل شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، فإنه صحح هذا الحديث بمجموع هذين الطريقين. ولكن الخلاف الفقهي يدل على أنه لو صح هذان الحديثان لكان قول أهل العلم في هذه المسألة أقوى مما سنلاحظه من خلال عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وذلك أن الحديث كما نلاحظ فيه هذا الأدب، وهو تأديب هؤلاء الأطفال الصغار وتدريبهم وتعليمهم الصلاة وهم في هذا السن، وهي السن التي يحصل فيها في الغالب التمييز. فالطفل إذا بلغ 7 سنين في الغالب أنه يكون مميزا. ونحن نعلم أن الله جل وعلا قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذا مطلب شرعي، والإنسان مطلوب بأن يؤدب أهل بيته، الأولاد وغير الأولاد، الصغار والكبار، وأن يأطرهم على الحق أطرا. وما دام أنه يخاف عليهم في هذه الحياة الدنيا من أن يمسهم أي ضر، فيجب عليه أن يكون خوفه عليهم في الدار الآخرة أشد. ولذلك جاء هذا الأمر: قوا أنفسكم أهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. فالله جل وعلا سيحاسب كل راع عما استرعاه. ولا شك أن ابن آدم مجبول ومفطور على محبة الولد، فهو قطعة منه. ولذلك نلاحظ أنه لا يقال والد بولده، لأن العادة أنه يحن عليه ويرحمه ويرأف به، ليس من المعقول أن يقتله. إنما هناك تفريط يقع من بعض الآباء، من بعض الأمهات في حق بعض الأبناء، وذلك بالتقصير في تربيتهم، وبخاصة في مثل هذا الزمن الذي حصلت فيه هذه الملهيات والمغريات التي صدت الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، وشغل الآباء عن البيوت إما في الدنيا والنهم فيها واللهث وراءها وجمع الدرهم والدينار، وبخاصة بعد هذا الانفتاح على أبواب التجارة في الأسهم وغير ذلك، فتجد الرجل يكل بيته للأم وللخدم وللسائقين وهكذا، ولا يعرف هذا البيت إلا إذا جاء ليأكل أو ينام، بل إن الأكل ربما كان يأكل في أماكن أخرى، فلا يعرف البيت إلا في حال النوم. والتقصير وارد، وشكاوى النساء من الرجال كثيرة جدا بسبب تفريطهم في حقوق أهل البيت. كذلك الأمهات في كثير من الأحيان يبتلين أيضا بمثل هذه الملهيات والمغريات. فربما كانت الأم، نسأل الله العافية، متخلية عن مسؤوليتها، تجد أنها إما وراء هذه الموضات أو اللهث وراء الأسواق أو الجلوس أمام الشاشات أو مجالسة الصواحب والخليلات، إن لم يكن هناك ما هو أشد من هذا وأنكى، والله المستعان. ولذلك يقول الشاعر: ليس اليتيم الذي انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو واقع هذه البيوت التي يتخلى فيها الآباء والأمهات عن تربية هؤلاء الأبناء. فهذا الحديث بلا شك أنه أصل في مثل هذه المسألة، ولذلك يمكن أن يتسامح في ما فيه من ضعف إذا أخذناه من باب التأديب لا غير. فنقول: ينبغي للآباء والأمهات أن يحرصوا على تأديب الأبناء من الصغر وتعويدهم على الصلاة، لأنهم إذا أمروا بالصلاة في هذا السن فإنهم سيعتادونها ويعدونها جزءا من حياتهم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا نشأ على شيء من الصغر ألفه وأحبه وأصبح جزءا من كيانه وجزءا من حياته وجزءا من برنامجه اليومي، ويصعب عليه بعد ذلك فراقه. ولذلك نرى بعض الذين عودوا من الصغر على الصلاة حتى وإن كانت بادية عليهم آثار الفسق والمعاصي في الكبر، إلا أنهم لا يزالون يؤدون مثل هذه الصلاة. أما الذي لا يألفها من الصغار ويتسامح أهل بيته في تأديبه وتعليمه فإنه بعد ذلك تكون الصلاة عليه شاقة وعظيمة. فلذلك من أهم ما يعين الشاب على المضي في طريق الاستقامة إذا كبر أن يؤدب على هذه الصلاة في حال الصغر، حتى وإن حصل له بعد ذلك انحراف فإنه تبقى جذور الخير وبذور الخير في نفسه، فربما حيت في يوم من الأيام. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا، وهذا التوجيه لأولياء الأمور من الآباء والأمهات، والخطاب متوجه إليه. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. في هذه المسألة خلاف قوي بين أهل العلم بالنظر إلى حال الصبي وبالنظر إلى حال ولي الأمر لذلك الصبي. أولا بالنظر إلى حال الصبي، متى يكون مكلفا ومتى يجب عليه أن يؤدي الصلاة ومتى يكون مطالبا بها، وهل لو فرط فيها قبل البلوغ يقضي ويعيد أو لا، وهل يعاقب على هذا الترك في الدار الآخرة أو لا. أحكام مهمة جدا مترتبة على هذا الحديث، فلو صح هذا الحديث بشكل لا يقبل الخلاف لكان أصلا في هذه المسألة، ولأمكن للذي يريد أن يأخذ بما تضمنه هذا الحديث من أحكام أن يصرح بها ولا يتردد. لكن لأجل ما ذكرته لكم من علل في هذا الحديث يضعف في النفس الجزم بهذه الأحكام التي تضمنها هذا الحديث، وإلا فالإمام أحمد رحمه الله ذهب في بعض الروايات إلى أنه يجب على ولي الأمر أن يأمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع، وأن يضربه ويؤدبه عليها وهو ابن عشر، وعد الصبي مكلفا بالصلاة إذا بلغ سن العاشرة. قال إنه لا يضرب، وليس الإمام محمد فقط بل هو قول لبعض أهل العلم، أظنه قول أيضا أو رواية عن الشافعي رحمه الله. منزعهم في هذا أنه لا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب إلا على شيء واجب، ولو لم يكن واجبا لما أمر بالضرب عليه. لكن قول الجمهور وجاء أيضا رواية عن الإمام أحمد أن هذا ليس واجبا على الصبي وليس واجبا أيضا على ولي أمره، وإنما هو من باب التأديب لا غير. ولعل السبب ما ذكرته لكم من النظر إلى ثبوت هذا الحديث، بالإضافة لوجود الأحاديث الأخرى التي أناطت التكليف بالبلوغ. ومن جملتها على سبيل المثال حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الجماعة في غسل يوم الجمعة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لاحظوا كلمة محتلم، بمعنى أنه ليس بواجب على من لم يحتلم، هذا هو مفهوم المخالفة من هذا الحديث. ونحن نعلم أن الغسل هو الذي تتم به الطهارة التي يؤدي بها الجميع صلاة الجمعة، فلو كان التكليف بأداء الصلاة قبل سن البلوغ لما استثني أو لما نص على الاحتلام في مثل حديث أبي سعيد الخدري. قالوا أيضا إننا إذا نظرنا لأحكام الشرع الأخرى نجد أنها متعلقة بهذا الأمر وهو البلوغ، مثل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما عرض في غزوة أحد فوجد أن سنه 14 سنة فرده النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من القتال. فلما جاءت غزوة الخندق كان قد بلغ سن 15 فشارك في غزوة الخندق، فمناط التكليف بالبلوغ. ولذلك لو أن صبيا ارتكب جناية كقتل أو غير ذلك قبل البلوغ لما وجب إنفاذ الحد عليه، لكن لو ارتكبه بعد البلوغ لوجب إنفاذ الحد عليه. وربما كان الفارق في ذلك ضئيلا جدا، ربما يوم واحد من الأيام، فلو ارتكبه بالأمس ما ينفذ عليه الحد، ولو ارتكبه اليوم ينفذ عليه الحد لأنه في هذا اليوم بلغ، وأما بالأمس فلم يبلغ، وهكذا. فإذا مناط التكليف كما دلت عليه أدلة كثيرة وهو من الأمور المتفق عليها بين أهل العلم، يعني متفق على أنه ليس هناك تكليف بعد هذا، أو أن التكليف يبدأ من هذا السن، يعني هذه العبارة أدق، أن التكليف يبدأ من سن البلوغ، أما قبل ذلك فهو مختلف فيه كما أشرت إليه. لكن هذا الاختلاف الذي قبل ذلك مثل ما قلت لكم، من أهل العلم من يرى أن الأمر والوجوب متجه لولي الأمر وليس متجها للصبي، ومنهم من يقول هو متجه لهما كليهما، ومنهم من يقول إن هذا إنما يتجه في الصلاة فقط ولا يتجه في غيرها، يعني فيما نص عليه في هذا الحديث ولا يتجه في غيرها. فعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أن هذا يمكن أن يستفاد من، أقصد هذا الحديث يمكن أن يستفاد منه أن هذا من باب الآداب التي يؤدب بها الأبناء، لكن إجراء الأحكام الباقية والأخذ بحرفية الحديث لا يقوى القلب على الجزم بهذا، وبخاصة إذا نظرنا للحديث الآتي، فإن الحديث الآتي يختلف عن هذا الحديث من حيث معناه، وهو أقوى من هذا الحديث كما سنلاحظ إن شاء الله تعالى، وهو حديث عائشة وعلي وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة كما نلاحظ أنه روي عن 3 من الصحابة، وهم عائشة وعلي وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما حديث عائشة فليس له إلا إسناد واحد، وهو من رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأسود وإبراهيم النخعي فلا كلام، أئمة بلا منازعة، لكن حماد بن سليمان، حماد بن أبي سليمان الراوي عن إبراهيم النخعي هناك من تكلم فيه من أهل العلم، وكذلك حماد بن سلامة الراوي عنه فيه كلام من جهة حفظه، وفيه أيضا كلام من حيث الاحتجاج به في بعض شيوخه وعدم الاحتجاج به في شيوخ آخرين. فروايته عن ثابت البناني هي أحسن الروايات، وروايته عن ثابت أقوى من روايته عن أي شيخ آخر. يعني حميد الطويل هو من شيوخه، لكن إذا لاحظنا طريقة مسلم بن الحجاج في صحيحه فضلا عن البخاري يتبين لنا نوع هذا الخلاف. فالبخاري رحمه الله لم يحتج بحماد بن سلمة إطلاقا، ومسلم بن الحجاج احتج بحماد بن سلمة في روايته عن ثابت البناني فقط. وأما إذا روى عن حميد الطويل أو غيره فإن مسلما يخرج حديثه في الشواهد والمتابعات لا يحتج به. على كل حال حماد بن سلمة إمام من أئمة المسلمين بلا منازعة، لكن الإشكال في حفظه، وهذا الذي جعل بعض الأئمة يتوقفون في رواياته. ولو أخذنا نتكلم عن رواية حماد بن سلمة الأمر فيها يطول، لكن الذي يهمنا في مثل هذا الحديث فأنا أرجو أن يكون مثل هذا الحديث حسنا. والترمذي رحمه الله نقل عن البخاري أنه سأله عن هذا الحديث فكأن البخاري مال إلى تصحيحه أو يعني مال إلى قبوله، وسأله الترمذي هل تعلم أنه روي من غير هذا الطريق عن عائشة، فقال لا أو كلام النحو هذا. فليس له عن عائشة إلا هذا الإسناد فقط. فالذي يستنكر فيه هو تفرد حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، وتفرد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي بهذا الحديث. أما حديث علي رضي الله تعالى عنه فهو بطبيعة الحال بعض العلماء قالوا إن أصح شيء في هذا الباب هو حديث عائشة، وهذا هو ظاهر كلام الترمذي والبخاري، لكن الشيخ الألباني رحمه الله رأى أن حديث علي رضي الله تعالى عنه الآتي أقوى من حديث عائشة، لأن حديث علي روي من عدة طرق، بعض طرقه فيها كلام ولا يخلو شيء منها من كلام، وأحسن هذه الطرق التي روي بها حديث علي رضي الله تعالى عنه الطريق التي رواها عبد الله بن واهب المصري وبعض المصريين ربما عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي وعمر رضي الله تعالى عنهما في قصة، وذلك أن مجنونة زنت فأمر عمر رضي الله تعالى عنه بإقامة الحد عليها، فبلغ ذلك عليا رضي الله تعالى عنه فقال لعمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر الحديث؟ قال بلى، فدرأ عمر الحد عنها. هكذا جاءت هذه الرواية. وهذا الإسناد لا شك أن رجاله ثقات وظاهره الاتصال، لكن جرير بن عبد الحميد الضبي حدث بأحاديث في مصر استنكرت عليه، وعبد الله بن وهب المصري وهو الراوي لهذا الحديث عنه، إذا قالوا هذا من الأحاديث التي استنكرت على جرير بن عبد الحميد بمصر وقد خولف، فرواه محمد بن فضيل بن غزوان ووكيع ابن الجراح عن الأعمش فجعلاه موقوفا وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية الموقوفة جاءت هكذا: أما علمت أنه رفع القلم عن ثلاثة وذكر الحديث؟ فقال عمر بلى. فالشيخ الألباني رحمه الله يقول حتى الموقوف له حكم الرفع، لأنه لما قال له أما علمت دل هذا على أن هناك أمرا، نعم أمرا مستقرا عنده، وهو شيء معلوم، يعني علمه عمر وعلمه علي رضي الله تعالى عنه، فهذا لابد أن يكون متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا الكلام أنا أرى أن فيه وجاهة، يعني أن لهذا الأثر حكم الرفع، وهو الحديث بهذا الشكل صحيح الإسناد، يعني من هذا الطريق من رواية وكيع ومحمد بن فضيل بن غزوان، وتؤيدهم رواية جرير بن عبد الحميد إلا أنه يستنكر فيها التصريح بالرفع، فيكون هؤلاء الثلاثة كلهم اتفقوا على روايته هكذا، يعني من رواية الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس عن علي وعمر رضي الله تعالى عنهما. فالإسناد صحيح بهذه الصفة، ولكن موقوفا إلا أن له حكم الرفع. هناك من رواه فجعله من رواية أبي ظبيان وليس فيه ذكر لابن عباس، من رواية أبي ظبيان عن عمر وعن علي. وسئل بعض الأئمة هل سمع أبو ظبيان من علي وعمر، فقال نعم. فيعني لو كانت هذه الرواية ثابتة لما أعلت الرواية الأخرى، لأن أبا ظبيان سمع منهما. فيه طرق أخرى مثل رواية الحسن البصري عن علي، والحسن لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه. وفيه طرق أخرى فيها كلام، يعني الطرق الأخرى لا تخلو من مقال فلا نطيل بها. أحسن هذه الطرق هي هذه الطريق التي يرويها أبو ظبيان، وهي إما من روايته عن ابن عباس عن علي وعمر رضي الله تعالى عنهما، وإما من روايته عنهما مباشرة. فكيفما كان الأمر فهي صحيحة، ولكنها موقوفة إلا أن لها حكم الرفع، يعني ليس فيها التصريح بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد أو هذا الحديث مع رواية عائشة يتقوى إن شاء الله تعالى بعضهما ببعض، ويكون هذا الحديث صحيحا وثابتا. أما رواية أبي قتادة التي أخرجها الحاكم في المستدرك، فإنها من رواية راوي اسمه عكرمة ابن إبراهيم عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله ابن رباح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وعكرمة بن إبراهيم هذا هو علة هذا الإسناد، ولذلك انتقده الذهبي على هذا فقال قلت عكرمة ضعفوه. يرويه عكرمة بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. من أعيد أيضا؟ فالحديث من رواية بقتادة ضعيف لتفرد عكرمة بن إبراهيم هذا بهذا الإسناد. وكما قلت إن الذهبي تعقب الحاكم على هذا الحديث بعكرمة بن إبراهيم، ولكن يغني عنه الحديثان السابقان. ولذلك مثل ما حكى المصنف عن صاحب الإلمام، من هو صاحب الإلمام؟ ابن دقيق العيد رحمه الله، أنه صحح هذا الحديث، وهو كذلك الحديث إن شاء الله تعالى صحيح بلا شك ولا ريب. طيب، هذا الحديث كما نلاحظ في المسألة التي تكلمنا عليها قبل قليل نص، قال إن القلم رفع عن هؤلاء الثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة ومن جملتهم الصبي حتى يبلغ. فإذا أصبح مناط التكليف هو البلوغ وليس سن العاشرة، لكن هذا يختلف عن حال التأديب. مثلا المسألة الآن كلها مرتبطة بأي شيء؟ بالأمر، هل يؤمر الصبي أمر إيجاب، وهل يؤمر بالقضاء فيما لو فرط، وخاصة بعد البلوغ. يعني لو أنه قال بعد أن بلغ والله أنا يعني كان أبي نعم يأمرني لكني كنت أصلي مثلا بلا وضوء وكنت أترك بعض الصلوات، فهل الآن أقضيها؟ هذا شيء. كذلك أيضا الصيام، بعضهم يسأل يقول أنا لما كنت صغيرا وعمري 12-13 سنة أفطرت من رمضان، كان أهلي يأمروني لكني كنت أفطر خلفة، فهل أقضي؟ وهكذا بعض الأحكام الشرعية التي سبقت. فنقول لا، لا يلزم بالقضاء لأنه غير مكلف في هذا السن على ما هو الراجح إن شاء الله تعالى بنص هذا الحديث، بالإضافة للأدلة الأخرى التي ذكرت بعضها وغيرها أيضا كثير مذكور في بابه. هذا الحديث أيضا نص على أن النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، وهذا دلت عليه أيضا أدلة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها وفليسلها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. ولم يؤثم النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة. كذلك هو صلى الله عليه وسلم حصل منه النوم، كما في حديث عمران بن حصين الذي في الصحيحين، وهو أنهم كانوا في غزاة فعرس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بات في الليل في مكان، لكن قال من يكفئنا الليلة، بل هو عليه الصلاة والسلام يعني كان مبيته قرب صلاة الفجر، فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن من بعض الصحابة أن يكلأهم أي يحرسهم ويوقظهم أيضا للصلاة، فتصدى لذلك بعض الصحابة، ولكن بسبب التعب غلبتهم أعينهم فناموا، فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحر الشمس، فلما قام أمر بالرحيل عن ذلك الوادي ولم يصلي فيه حتى جاء مكان آخر قال إنه حضرنا فيه الشيطان، فجاء في مكان آخر فصلوا الصلاة بعد أن خرج وقتها كما هو ملاحظ، يعني بعد أن ارتفعت الشمس. وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يؤثم أحدا، لأن هذا شيء خارج عن قدرة الإنسان. كذلك ما عرف عن صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يستطيع الاستيقاظ، وزوجته كانت تنكر عليه ذلك، فشكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أخبره قال إن أهل بيت قد عرف عنا ذلك، أن إذا نمنا لا نستيقظ إلا يعني بشيء عظيم يوقظنا أو بعد أن يفرغ الواحد من نهمته من النوم. طيب هل هذا يعني التساهل في النوم عن الصلوات؟ نقول لا، هذا إذا وقع بغير اختيار الإنسان وبدون أن يكون له فيه أدنى سبب، يعني نتوقف لها إن شاء الله تعالى، ننهي هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. أقول إن هذا إذا لم يكن للإنسان فيه اختيار، لكن إذا كان هو الذي تسبب بالسهر على سبيل المثال، حتى لو كان في طاعة، مثل لو قام الليل، قام يصلي من الليل وهو يعلم أن عينه تغلبه في ما لو نام بعد ذلك، فإن هذا يعد قيام معصية، لأن هذا نفل وذاك واجب. فإن وقع هذا من الإنسان بغير اختياره، كأن يكون فعل الأسباب ولكن نام عن الصلاة، فإنه إن شاء الله تعالى غير مكلف بنص هذا الحديث. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ومسألة الجنون هذه أظنها واضحة لا تحتاج إلى من ينص عليها، ولعلنا نتوقف عند هذا لأن الأسئلة كثيرة، فنتيح الفرصة للأسئلة.
شديد إذا كان صاحب الحريق حريق الحزم الغريق نزل إحكام الشهيد في سبيل المجاهد معركة شهد معركة
قصدك يعني مثل غسل وصلاة عليه كذا
الغسل والأجر الخبر الخبر
إيه طيب إن شاء الله. في سؤال عن الغريق والحرق والمتردي والذي يموت تحت الهدم كما جاء في الحديث أن هؤلاء من الشهداء، فهل يطولهم أجر الشهيد فعلا؟ نقول نرجو إن شاء الله تعالى أن يطولهم أجر الشهيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ذلك، لكن هل تجري عليهم باقي أحكام الشهيد، يعني مثل عدم تغسيله ونحو ذلك؟ نقول لا، لا تجري عليهم باقي الأحكام، وإنما المسألة مرتبطة بالأجر فقط. أما مسألة التفريق في المضاجع، يعني يقول بعض الإخوان أنني نسيت أن ننبه عليها، فالتفريق بالمضاجع مثل الأمر بالصلاة، يعني لو قلنا إنه واجب على ولي الأمر وواجب على الصبي لأسلمناهم بذلك، ولكن نقول إن التفريق يجب أن يكون في حال البلوغ، أما من السن العاشرة فهذا من باب الأدب. نعم، نحث أولياء الأمور على التفريق بين الأبناء في المضاجع في هذا السن، لكن يجب وجوبا حتميا إذا بلغوا سن الرشد. نعم. طيب، السؤال يعني هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل هو حديث عمران بن حسين في نوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن صلاة الفجر، يقول السائل إن هناك من أخذ من هذا فائدة، وهي أنه يسن لمن نام عن الصلاة أن ينتقل من المكان الذي نام عن الصلاة فيه، كأن يكون في غرفة فلينتقل للصلاة في غرفة أخرى، فهل يكون هذا مشروعا؟ نقول نعم، الحديث دليل على أن هذا مشروع.
إنما التخطيط في اليقظة حتى يأتي وقت الليل، وقت الإباحة إلى صلاة الفجر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
أيضا ها هنا سؤال، وهو أنه ورد في بعض الأحاديث أن وقت الصلاة إلى الصلاة التي تليها، فهل يستفاد من الحديث أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى صلاة الفجر؟ نقول لا، هذا الإطلاق مقيد بالأحاديث الأخرى التي حددت نهاية وقت العشاء بمنتصف الليل، فهناك بعض الأحاديث التي حددت وقت العشاء بأنه ينتهي إلى منتصف الليل، فهذا الإطلاق مقيد.
كوقت تقييد عموما.
نعم.
كوقت فرض ولا تقييد عموما الشكل.
لا لا كوقت تقييد، يعني ما بين منتصف الليل إلى أذان الفجر هذا وقت ضائع، يعني ليس وقتا للصلاة.
الشيخ ما يحبك بالنسبة في تفريق بين الأولاد في المضاجع، لأن يمكن يكون عمره 12 والك من يعني 15،
صحيح،
يعني لا انتهى العصر خاصة وانفتح مع المغريات، ممكن الأب يفرق بينهم قد يتحكم على وجوبه.
صحيح. هو نعم، ها هنا سؤال يقول إن الأبناء بعد سن العاشرة من الملاحظ أنهم يفهمون الآن أشياء مثل ما يفهمها الكبار، خاصة في الأمور الجنسية، بسبب التلاقح الذي يحصل من خلال الاحتكاك بينهم وبين بعض الأبناء في المدارس ونحو ذلك. نقول هذا صحيح، وخاصة في مثل هذا العصر الذي حصلت فيه هذه الابتلاءات للأمة من خلال وسائل الإعلام والصور ونحو ذلك، حتى الألعاب التي للأطفال بلاي ستيشن وغيرها فيها من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، فيها أشياء جنسية وخطر داهم على أخلاق الأولاد والله المستعان. فنقول لا شك أن الأب والأم العاقلين يجب عليهما أن يرعي الأبناء ويلاحظ مثل هذا. وكم من الناس الذين شكوا من وجود بعض التصرفات المريبة من أبنائهم وهم في سن 10 و11 و12 وهكذا قبل البلوغ. فلذلك أنا قلت إن مثل هذا الحديث الذي مر معنا ينبغي أن نأخذ منه هذا الأدب. لكن تبقى مسألة التأثيم هي التي نخشى منها، لأنه لو صح الحديث لكان أحب إلينا من كثير من الأشياء ولا اعتمدنا عليه، لكن بقي فيه الإشكال الذي أشرت إليه، فنأخذه على الأقل من باب التأديب. والعقل يدل على هذا، أي إنسان عاقل يحرص على سلامة أبنائه من الوقوع في مثل هذه الأشياء التي ربما تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في المستقبل.
هل
يلزم من صفوة العبادات بعد البلوغ إعادتها وفعلها
بعد البلوغ؟
بعد البلوغ.
نعم، لا شك أن من فرط في العبادات بعد البلوغ فإنه يقضيها إذا كان ذلك ممكنا، مثل ما لو ترك صلاة أو صلاتين أو بعض الصلوات التي بالإمكان قضاءها، فهذه بلا شك أنه يقضيها فيما أرى. وإلا هناك من أهل العلم من يرى أن وقت الصلاة إذا خرج فإنه لا يستفيد المصلي من تلك الصلاة لو قضاها، لأنها مربوطة بوقت، لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وبخاصة بعض علماء هذه البلاد، وبناء عليه فإن من يكون تاركا للصلوات مددا طويلة فإنه من باب أولى، أيضا بناء على هذا القول من باب أولى، لأنه يشق قضاء تلك الصلوات. لكن من تركها لعذر، على سبيل المثال أنا هذا اليوم تسألني امرأة أنها كانت تجهل، تزوجت في شهر 7 الماضي وكانت تجهل أن الجماع يوجب الغسل، وكان زوجها يجامعها وتصلي بلا غسل، بل وحتى في رمضان كانت تصوم وهي بهذه الصفة. فمشكلة، يعني هذا نتيجة الجهل حتى علمت، فالمدة طويلة، يعني نقول لها اقضي كل هذه الصلوات يشق عليها، ولكن نصحتها بأن تحرص على أن تقضي ما استطاعت حسب استطاعتها، كأن تصلي مع كل صلاة صلاة أخرى بقدر تلك المدة التي أضاعت فيها تلك الصلوات. هذا هو، لذلك ما أوجبت عليها وإنما نصحتها من باب فقط فعل الأحوط وأنه أبرأ للذمة، وإلا ما أوجبه عليها. المهم أن هناك من أهل العلم من يوجب على تارك الصلاة القضاء ولو طالت المدة، وسفيان الثوري رحمه الله تعالى سأله أناس عن بئر في بيتهم كانوا يتوضؤون منها طيلة 4 سنوات، ثم اكتشفوا أن بجوار هذه البئر بيارة بالوعة، يعني مكان النجاسات أكرمكم الله، فتسري هذه النجاسة إلى هذه البئر التي يتوضؤون منها طيلة هذه السنوات 4. فقال لهم سفيان الثوري رحمه الله يقضون صلاة 4 سنوات. فهو مذهب لبعض أهل العلم، فلا ينكر عليهم، ولكن نقول في حالة توسط أنه إن طالت المدة وشق القضاء فهذا لا يقضي، وإن شاء الله تعالى نسأل الله جل وعلا أن يعذره. وأما إذا كانت المدة قصيرة فأحب إلي أن يقضي، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يقضي لأن وقتها قد انتهى.
فالتوك ما حكم التأمين على الحياة؟
نقول لإخواننا الذين يسمعوننا إن التأمين بجميع صوره لا يجوز، سواء التأمين على الحياة أو التأمين ضد الغير أو التأمين على الممتلكات أو التأمين على بعض الأجزاء، مثل ما في سخافات الغرب ومن تبع الغرب من أذناب الغرب، فالراقصة تؤمن على خصرها واللاعب يؤمن على قدمه، وهكذا سخافات بعضها تلو بعض. والسبب الذي يجعلني أقول إن التأمين لا يجوز أن التأمين محرم بجميع صوره، لأنه أولا عقد ربوي، فالذي يدفع مالا على سبيل المثال لشركة التأمين على سيارته، فرضنا أنه يدفع مثلا 500 ريال أو دولار أو غير ذلك، هو يدفعها لأنه يخاف أن يحصل له حادث يكلفه 1000، فلو حصل له حادث تدفع تلك الشركة عنه ذلك 1000، فيكون هناك معاوضة مال بمال، هو دفع 500 وأخذ بدلا منها 1000. وهل هناك ربا أوضح من هذه الصورة؟ معاوضة مال بمال. هل هناك سلعة؟ ليس هناك سلعة، وإنما هو الربا الصريح الذي لا لبس فيه ولا غموض، حتى وإن كان هناك من يحاول أن يغطي ويستر هذا الموضوع بدعوى التأمين التعاوني. أما التأمين غير التعاوني فالصورة فيه واضحة أنه عقد ربوي لا شك فيه ولا لبس ولا غموض، لكن من رأى من بعض أهل العلم أن التأمين التعاوني يجوز، هؤلاء يقيسون هذا على ماذا؟ على ما لو اجتمع أناس وأنشأوا صندوقا خيريا، يؤخذ من هذا الصندوق لمساعدة من تقع عليه كارثة من هذه المجموعة. فأقول نعم هذه الصورة مختلف فيها بين أهل العلم، وذلك أن من يمنع حتى من هذه الصورة يقول إن الذي يدفع المال ليشترك في هذا الصندوق الخيري لا يدفعه لأجل أو لقصد الخير ونفع الناس، وإنما يدفع ليستفيد بدليل. لاحظوا هذا هو مكمن الخطر، وهذه هي النقطة المهمة، بدليل أنه لا يقبل أن يدخل في هذا الصندوق أحد من غيرهم. لو قال أحد أنا أريد أن أشترك في هذا الصندوق الخيري ولا مال عندي لا أستطيع أن أدفع، يقولون له لا، إما أن تدفع وإما أن لا تشترك، فأصبحت المسألة معاوضة مال بمال. من لم يشترك في هذا الصندوق يدفع مالا فإنه لا يستحق المساعدة من هذا الصندوق، إذن الواحد يدفع ليأخذ، فأصبح هناك خداع نفس ما أرى في مثل هذه القضية، وإن أفتى بها بعض الذين اجتهدوا. كما أن مثل هذه الصورة تشجع على التهاون والتسامح بممتلكات الآخرين، بل تشجع على إهدار وإزهاق نفوس الآخرين، فمن يدفع مالا ويعد نفسه اشترك في مثل هذا الصندوق فإنه سيتسامح في السرعة بالسيارة وسيتهور ضد الآخرين وضد ممتلكاتهم، وهذا أمر مشاهد من شركات التأمين الآن حتى التي تسمى تعاونية خاصة عندنا في المملكة على سبيل المثال، هي لا تقبل مثلا تأمين من شباب في سن معين. لماذا؟ لأن تعرف أن هؤلاء الشباب مظنة الاستهتار، وكذلك أيضا من جربت عليه الحوادث وأنه تقع منها الحوادث بكثرة فإنها لا تقبل باشتراكه فيها مرة أخرى لأن هذا يخسرها، وهكذا. كما أن هذه الشركات شركات التأمين تأكل أموال الناس بالباطل، فبأي حق تأخذ هذا المال؟ دعونا نفترض أننا سلمنا لأولئك الذين يقولون إن هذا صندوق خيري، طيب صندوق خيري، لكن بأي حق تأخذ المال شركة التأمين؟ يعني إن لم يحصل لك حادث في غضون سنة تذهب عليك أموالك، بأي حق؟ هذا لا يكون صندوقا خيريا، ولا يجوز أن يكون صندوقا خيريا في حال من أحوال. يعني من قال إن نعم إنه لو لم يدفع فإن ماله يذهب الذي دفعه في السنة الماضية إن لم يسترك هذه السنة، أعوذ بالله، هذا من أكل أموال الناس في الباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يا إخواني أنا أنبه إلى خطورة هذه المسألة، لكن هذا في حال الاختيار، إذا كان الإنسان يدفع هذا التأمين مختارا. أما إذا كان مكرها فالإكراه هذا مال مغصوب. ما أدري تسمحون لنا نتكلم، لأن هذا أيضا يهمهم التخلص منه. دعونا نفترض أن هناك جهات حكومية تفرض على الناس هذا التأمين، فهذا مال مغصوب. على سبيل المثال لابد أن تؤمن على السيارة وعلى الرخصة، لابد أن تدفع سنويا 500 ريال. طيب نقول أنت يا أخي غصبت منك هذه 500، يسأل السائل يقول طيب ماذا أصنع؟ نقول أنت تدفع والإثم على من أخذ، لكن لو وقع عليك حادث، نسأل الله جل وعلا أن لا يقدر على المسلمين شرا، لكن لو وقع شيء من ذلك ودفعت هذه الشركة شركة التأمين عنك، فانظر الفوت والفارق بين ما دفعت وبين ما دفع عنك. أنت دفعت 500 ودفع عنك 1000، إذن أنت استفدت كم؟ 500 ريال. 500 هذه احتفظ بها وادفعها لهذه الشركة للمرة القادمة، فيكون مالها رجع إليها، ها؟ وتكون قد برئت ذمتك. ما في إلا كذا، يعني يرجع لها مبلغها. معلش، أو تدفعه لشخص آخر يغصب من هذا المال، يعني مثلا أخوك قريبك جارك أو نحو ذلك يريد أن يقتطع رخصة وقالوا له لابد أن تدفع 500 ريال، نقول أعط هذه 500 وقل هذه ادفعها لهم درءا لهذا الظلم الواقع عليكم وهذا المال المغصوب، فتقول هذا مال هذه الشركة رجع إليها بشرط أن يعيد المال إلى الشركة نفسها. طيب نرجع بعد الصلاة ما يمكن. طيب الإخوة الذين عندهم أسئلة إن شاء الله تعالى بإذن الله نجيب على أسئلتهم يوم الخميس إن أحيانا ربنا جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد حان وقت الصلاة فاعذرونا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.